الوجه الثاني الذي استدل به الحواريون بالمنع عن حجية الظواهر القرآنية والتمسك بطوائف من الروايات يدعى أن هذه الروايات تدل على عدم حجية الظواهر القرآنية إلا بمراجعة الروايات الصادرة عن المعصومين في تفسيرها. قد جمع صاحب الوسائل هذه الروايات وأكثر هذه الروايات في الباب الثالث عشر من أبواب صفات القاضي من المجلد الثامن عشر من الوسائل. روايات عديدة وكثيرة. صاحب الوسائل هو أيضا بأخبار أن مسلكه نفس هذا المسلك يعنون هذا الباب بنفس العنوان عدم حجية الظواهر القرآنية إلا بمراجعة الروايات الصادرة عن المعصومين في تفسيرها. هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف. طائفة منها تدل بحسب ظاهر لفظها على أن القرآن يختص فهمه بمن خوطب به وأن سائر الناس والعقول لا تستطيع أن تفهم القرآن الكريم، إنما يفهمه من خوطب به، فتدل على حصر فهم القرآن بخصوص العلم المعصومين. ولازم هذا الحصر أن فهم الآخرين ليس بحجة، لازم هذا الحصر إسقاط فهم الآخرين عن الحجية الظهورات القرآنية بل لمطلق الآيات القرآنية حتى المحكمات والنصوص. الطائفة الثانية من الروايات ما تدل من هذه الروايات تدل على أن الاستقلال بالقرآن غير صحيحين، وأن القرآن في مقام الاستدلال به لا بد من مراجعة مصادر أخرى أيضا، وأن القرآن له ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد. فالإنسان يأخذ الآية ويستدل بها ابتداء بلا مراجعة المصادر الأخرى ومنها الأحاديث والروايات الصادرة عن المعصومين ما لا غير كامل وغير صحيح. وطائفة ثالثة من هذه الروايات تدل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه بعقله فإنه قد كفر قد هلاك فليتبوأ مقعده من النار، إلى آخر التعبيرات الأخرى التي وردت أيضا بحسب هذا القرآن. هذا التصنيف لهذه الروايات، مجموعة هذه الروايات التي يذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب يصنفها السيد الشهيد قدس سره إلى هذه الأصناف التنحو. وحينئذ استدلال الأخباري بهذه الطوائف إن كان بالطائفة الأولى من هذه الطوائف، أي ما دل على حصر فهم القرآن للمعصومين وأنه مخصوص بمن خوطب به الذي لعله أكثر نظر الأخباريين إلى هذه الطائفة وهذا اللسان في هذه الروايات. فهذا الاستدلال غير تام، وذلك أولا باعتباري أننا لا نشك إجمالا لا نشك في حجية القرآن الكريم، دلالات القرآن الكريم العرفية والظواهر القرآنية للناس، إذ لا ينبغي الشك في أن القرآن الكريم هو أحد الثقلين أحد المرجعين للمسلمين، نزل القرآن ليكون تبيانا لكل شيء وبيانا إلى الهدى، وقد جعله أصل حكمة تنزيل القرآن وفلسفة القرآن ومعنى القرآن هذا، والروايات الكثيرة المتواترة القطعية التي من أهمها حديث الثقلين أو الثقلين تدل على أنه في الجملة الدلالات القرآنية حجة، وليس القرآن كتابا لا جعل من أجل أن يتبرك به فقط بألفاظه وتلاوته، وأما مدى دلالاته فليست مقصودة، مداليله العرفية ودلالاته اللغوية والعرفية ليست مقصودة ولا يراد إرجاع الناس إليها، وإنما المقصود منها خصوص بعض الناس، ثم البقية فيرجعون إلى أولئك الناس. هذا بحسب الحقيقة إلغاء لأحد الثقلين ولأحد المرجعين، معناه حصر المرجع وحصر الثقل في خصوص المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وواضح البطلان. هذا لعله من المسلمات التي لا ينبغي التشكيك فيها، والروايات التي تؤكد ذلك أيضا كثيرة وقطعية، سندان دلالتان. إذن فهذا الفهم من هذا اللسان من روايات أن القرآن يفهمه من خوطب به، فهم هذا التعبير بهذا الشكل الذي فهمه الأخباري، وهو حصر القرآن، حصر الدلالة القرآنية وحجية الدلالة القرآنية بخصوص المعصومين وإلغاء الحجية عن غير المعصومين، هذا بحسب الحقيقة مخالفة لأمر مقطوع به مسلم به لا يشك فيه من الناحية الفقهية ومن الناحية الدينية. فلا بد وأن يفسر هذا التعبير بتفسير آخر لا ينافي هذا الأمر المقطوع به والمدلول عليه بروايات كثيرة متواترة مقطوعة دلالتان سندان. هذا أولا. وثانيا أساسا الردع عن حجية الظهور، خصوصا ظهورات القرآن الكريم، مع أهمية القرآن الكريم عند المسلمين ومرجعية القرآن الكريم وكون كل شيء يرجع إليه، حتى الأئمة المعصومين إنما أخذوا علمهم من النبي ومن القرآن، والنبي أخذ علمه من القرآن ومن تنزيل القرآن عليه. إلغاء الحجية للظهورات القرآنية مع كون حجية الظهور أمرا مركوزا في الارتكاز العقلائي، عليه سيرة قطعية عملية عقلائية بل ومتشرعية أيضا، إن الظهور هو المدرك الوحيد والباب الوحيد لفهم الأحكام الشرعية سواء في الآيات القرآنية أو في الروايات والأحاديث، فإن الأحاديث أيضا بالظهورات تكشف عن مرام المعصومين ومرادات المعصومين. الردع عن مثل هذا الشيء لا يمكن أن يكتفى به فيه برواية أو روايتين أو بتعبير أو تعبيرين وارد هنا أو هناك. الرد عن مثل هذا الأمر الذي عليه الطبع العقلائي وعليه العمل عند العقلاء وعند المتشرعاء يحتاج إلى روايات كثيرة، إلى نصوص كثيرة، بل يحتاج إلى تغيير حقيقي لواقع السيرة، بحيث ينقلب السيرة من العمل إلى اللاعمل، كما هو كذلك في قضايا كثير أقل تأثيرا في الفقه وابتلاء من الظهور كالقياس مثلا. الظن القياسي الذي عمل به بعض المذاهب العامة، لا كل المذاهب العامة، وفي بعض الموارد حيث لا نصل فيه لا في كل الموارد، مع ذلك ورد في الردع عن روايات متضافرة متواترة، وأصبحت هناك سيرة لدى الشيعة أن القياس ليس بحجة، صار من معالم الشيعة ومن علامات التشيع والفقه الشيعي أنهم لا يعملون بالقياس، صار الارتكاز المتشرعي والفقهي على عدم العمل بالقياس، لو كان الظهور القرآني أيضا من هذا القبيل، مع أن الابتلاء بالظهور القرآني أكثر بكثير من الابتلاء بالقياس، مورد الحاجة إلى الظهور أكثر بكثير من مورد الحاجة إلى القياس، الطبع العقلائي والارتكاز العقلائي والمتشرعي على العمل بالظهور أكثر بكثير من القياس والاستحسان. لو كان واقعا الشارع والمعصوم لا يريد هذا الشيء لكان قد بين هذا ببيانات واضحة فصيحة بليغة كثيرة بحيث غير الواقع الخارجي بحيث أصبح أيضا من علامات الشيعة أنهم لا يعملون بالقدرات القرآنية أصبح سيرة المتشرعة وعمل المتشرعة خارجا أنهم لا يعملون بالقدرات بينما ما نجده بالعكس تماما ما هو الملفوز لدى الشيعة سواء من أصحاب الأئمة الرواة أو من الفقهاء فهاء الشيعة استدلال كثيرا بالقدرات القرآنية كتب الفقه الاستدلالية الشيعية منذ عصر الغيبة الصغرى إلى حد الآن كلها مليئة بالاستدلالات بالآيات والقدرات القرآنية في باب الأحكام مما يدل على أنه لا يوجد ردع من هذا القبيل وإلا هذا الردع لو كان لأن صار بشكل أصبح واضحا أصبح سيرة لدى الشيعة معلما من معالم هذه الفرقة وهذا المذهب إذن ثانيا هذا بنفسه يكشف عن أن هذه الروايات غير صالحة للردع بل هي بحسب الحقيقة تريد معنى آخر ولا تريد هذا المعنى لو كان مراد الشارع هذا المعنى لبينه ببيان أوضح وأكثر وأوفى ولغير الواقع الخارجي لدى المتشرع الشيعة ولدى الفقهاء الشيعة هذا ثانيا وثالثا هذه الروايات التي جاءت بهذا اللسان بلسان أن القرآن يفهمه منفوذ حصر فهم القرآن أو الجبال الدلالة القرآنية في المعصومين هذا لعله وارد في بعض الروايات في رواية أو روايتين أو ثلاث وهذه الروايات كلها أو أغلبها ولعل كلها غير نقية السند في أسانيدها أناس مجهولين أو متهمين بالغلو أنهم كانوا مثلا فيهم نحو من الغلو وأساسا حركة الغلو هذه الحركة حركة اختلت بها روايات الشيعة كثيرا خصوصا في فترة زمنية معينة من طبقة الرواة في فترة ما بعد الإمام الكاظم سلام الله عليه هذه الحركة وجدت فيما بين أصحاب الأئمة هؤلاء الذين ينقلون هذه الروايات إنما حتى يتتبعهم الإنسان يجد أن هؤلاء أكثرهم أمثال معل بن قليس جابر الجعفي سعد بن طريف هؤلاء فيهم شبهة في الغلو أو فيهم أكثر من شبهة الغلو وعلى كل حال محمد بن سنان في بعض هذه الروايات في أسانيد هذه الروايات فلا يحصل من مجموعها رواية نقية السند بحيث يمكن أن تكون لنفسها مثلا دليلا من الأدلة قال لو تنزلنا عن الجوابين السابقين فذلك لا يجد في هذه الروايات الإنسان الفقيه ما يكون نقي السند نعم يبقى حينئذ احتمال الرابعية فإننا قلنا فيما سبق في باب العمل دليل مدرك العمل بالظهور السيرة العقلائية والسيرة العقلائية لا بد في إثبات حجيتها يعني إثبات قبول الشارع لها من كشف عدم الردع حينئذ إذا احتمل الردع ولو برواية ضعيفة أمكن أن تكون هذه الرواية راجعة ضعيفة في السنة لكن لعلها راجعة احتمال صدورها موجود فإن الضعف لا يعني القطع بعدم الصدور يعني عدم الوثاقة الصناعية والرجالية عدم ثبوت الوثاقة في الراوي ولعله هذا صادق فيما ينكر فإذا كان صادقا إذا قد صدر عن المعصوم وإذا صدر فهو رادع إذا فيكون هناك احتمال الرادع فإذا اشترطنا في العمل بالسيرة القطع بعدم الرادع حينئذ لا يمكن العمل حينئذ بهذه القدرات القرآنية لأن السيرة على العمل بالظهور الذي هو المدرك على حجة الظهور مثلا هذه السيرة هنا لا يمكن إثبات إمضائها في خصوص هذا المقدار بعد تنزل عن الجوابين السابقين هذا الإشكال له عدة أجوبة أحد الأجوبة التي يذكرها السيد الشهيد أنه يكفي حينئذ الشك الردع وعدم الردع بإمكان إثبات بقاء الحجية لأن الحجية للظهورات كانت ثابتة يقينا قبل صدور هذه الروايات هذه الروايات التي ينقلها هؤلاء لو كانت صادرة واقعا لكانت رادعة من الآن مصاعدا فحينئذ يكون هذا من موارد الشك بعد الشك في الرادعية بعد الشك في صدور الرادع وصدور هذه الروايات يكون المورد من موارد الشك في ارتفاع حجية الظهور القرآني وعدم ارتفاع حجيته قبل صدور هذه الروايات قطعا كانت حجة هذه الروايات كما في زمن النبي مثلا صلى الله عليه وسلم لا ندري الآن أيضا حجة لو كانت هذه الروايات التي ينقلها هؤلاء صادرة وكانت رادعة إذن فليست حجة فقد أسقط الشارع الحجية ولو بقاءان وأما إذا كانت غير صادرة إذن الحجية باقية يدخل في باب الشك في ارتفاع حكم ثابت سابقا وبقائه فحجية الظهور كحكم ظاهري شرعي ممضى من قبل الشارع في بداية الشارع لأنه أمضى الشارع تمام السير العقلائي إلا ما كان يردع عليها ويردع عنها وينسخها تدريجا هذا الظهور كان من جملة ما ثبتت حجيته في البداية يشك في الردع وعدم الردع نستصحب بقاء الحجية لا أننا نستصحب عدم الردع ليقال أن عدم الردع أصل الوثبت عدم الردع لا يثبت الإمضاء إلا بالملازمة نستصحب بقاء الحجية التي هي حكم شرعي ظاهري يمكن أن يكون موضوع للاستصحاب ويكون من قبيل موارد استصحاب بقاء الحكم وعدم النسخ في سائر الأحكام التي يشك الحكم الواقعي إذا شك أنه نسخ مثلا في عصر الغيبة أو لم ينسخ أو نسخ في عصر معين أو لم ينسخ يستصحب بقاء ذلك الحكم كذلك هذا أحد الأدلة وأحد الأدلة أحد الأجوبة على هذا الكلام وهذه الشبهة أن لا توجد كبرى ونكتة كلية ذكرناها في بعض الأبحاث السابقة أن تمام السير والارتكازات العقلائية يستفاد من الشارع أنه أمضاها في البداية إلا ما كان قد يخرجه بالدليل بعد ذلك من جملة ذلك حجية الظهورات حجية الظهورات لا إشكال في أن الشارع قد أمضاه بالابتداء إلغاء مطلقا فترى كل ما يردع عن حجيته فيما بعد خصوصا ما يصدر من الأئمة المعصومين يكون كاشفا عن رفع الحكم لا عن عدم الحكم الأول الآن بناء على قبول تلك النكتة استفادة الإمضاء من أدلة في بداية الشرع في صدر الشريعة لكل ما هو مركوز عقلائيا ولم يكن يوجد ردع عنه شرعا في ذاك الزمان كل تلك الارتكازات قد أمضيت من قبل الشارع ولو نتيجة سكوت النبي وإمضائه العملي عن تلك الارتكازات فحين دائما يكون الردع ناسخا بحسب الحقيقة لا أنه يكون كاشفا عن أنه من أول الأمر لم يكن حجة يكون ناسخا ورافعا لتلك الحجية فنجري استصحاب الحجية التي كانت ثابتة بالإمضاء الشرعي في البداية الذي يشك أنه رفعها الشارع أو لم يرفعها فيكون الاستصحاب تام من أركان الاستصحاب في نفس الحجية تامة جواب آخر على هذه الشبهة أنه نحن نتمسك بالسيرة المتشرعية لا بسيرة العقلاء فإن السيرة العملية على الحجية للظهورات القرآنية وغير القرآنية قلنا في بحث سابق هناك سيرتان يمكن أن نتمسك بهما لإفراد الحجية إحداهما السيرة العملية العقلائية يعني طبع العقلاء ودين العقلاء على العمل وهذه السيرة قلنا فيما سبق أنها وحدها لا تكفي في إفراد الحكم الشرعي إذ غايته أنها تدل على أن التشريع العقلائي هو هذا أن العقلاء عندهم حجية للظهورات فإن العقلاء لهم تشريعات عقلائية كما في أبواب المعاملات العقلائية من جملة التشريعات العقلائية جعل الظهور مدركان وحجتان بين المدعي والمنكر بين المولى والعابد بين الأمور العقلائية وهذا أي ربط لهم في الشارع نحن الذي يفيدنا إثبات الحجية للظهور عند شارعنا لأننا أن نستنبط الأحكام الشرعية للأحكام العقلائية فسيرة العقلاء وحدها لم تكن تكفي ومن هنا قلنا فيما سبق أن الاستدلال بالسيرة العقلائية يتوقف دائما على ضم ضميمة زائدا على السيرة يحتاج إلى ركن آخر لكي يتم هذا الدليل اللبي والركن الآخر هو إثبات إمضاء الشارع وقبوله لهذه السيرة. لا بد أن نثبت قبول الشارع لهذه السيرة الأخلاقية وإمضاؤه لها. والإمضاء نستفيده من عدم ردعه، فإننا من عدم ثبوت الردع نستكشف في دلالة لبية إطمئنانية أو قطعية أنه يمضي ويقبل، وإلا لبين. لأن السيرة العقلائية يتأثر به الإنسان العاقل حتى في باب الشريعة وأحكام الشريعة، فلو كان الشارع لا يرضى بهذه الطريقة لردع عنها لكي لا يتأثر هذا العاقل في باب الأحكام الشرعية بالطبع العقلائي الذي موجود عنده بحكم كونه أحد العقلاء وبحكم كونه يعيش الأوضاع العقلائية. إذن فكان السيرة العقلائية دائما بحاجة إلى ظن ضميمة، ظن الركن الثاني، وهو عدم الرد، إثبات الإمضاء بعدم الرد، كشف الإمضاء بعدم الردع. وهذا حينئذ في موارد احتمال الردع أو وجود شيء صالح لأن يكون رادعا، هذا الركن الثاني يختلف من قبيل محل كلامنا. فإننا لو افترضنا صلاحية هذه الروايات للردع عن الحجية في الظهورات القرآنية، حينئذ معناه أنه نحن لا نستطيع أن نستكشف الإمضاء من السيرة العقلائية لوجود ما يصلح أن يكون رادعا في نفسه، وهو هذا الخبر. ولو كان ضعيفا فإن الرادع يكفي فيه صدور، لا أنه ينبغي أن يصل بسند من المعتبر كما بينا في المعتبر. فيكون من موارد عدم إحراز الركن الثاني، وهو إثبات الإمضاء وكشف الإمضاء للعقلاء. فالسيرة العقلائية هذه الشبهة مثلا توجب إلغاء معرفة عن إمكان التمسك بها لإثبات الحجية والظهورات القرآنية. لكن قلنا يوجد هناك سيرة أخرى سماها بسيرة المتشرعة، وهو عمل أصحاب الأئمة أو الفقهاء من بعد أصحاب الأئمة بالظهورات وبذلك الشيء الذي يعملون به، وفي المقام بالظهورات القرآنية. فإن أصحاب الأئمة لا إشكال لمن يراجع الروايات يجد أنهم كانوا يعملون بالظهورات، يستدلون بالظهورات القرآنية في أثناء كلماتهم. الفقهاء أيضا المسألة أوضح عندهم. وهذه سيرة المتشرع، يعني عمل المتشرع في دائرة الأحكام الشرعية. سيرة المتشرع قلنا فيما سبق أنها تمتاز عن السيرة العقلائية في أنها لا تحتاج إلى الركن الثاني، لا تحتاج إلى إثبات الإمضاء وكشف الإمضاء من عدم الردع، لأن سيرة المتشرعة متولدة ومعلولة للأئمة، لموقف الأئمة، لأنها سيرة في دائرة الشريعة لا في دائرة الأوضاع الأخلاقية. وهذا لا منشأ له إلا بيانات الأئمة أنفسهم، إلا عمل الأئمة أنفسهم. سيرة المتشرعة معلولة بحسب الاختفاء لعمل الأئمة ولموقف الأئمة، ومن هنا لا نحتاج إلى إثبات عدم الرادع، بل يكفي نفس الركن الأول، نفس وجود السيرة وحدها كافية في باب سيرة المتشرعة لإثبات أن هذا هو الشيء الشرعي، هو الموقف الذي يقبله الشرع. فإذا لاحظنا أنه في باب الظهورات يوجد سيرة متشرعية أيضا، لا فقط سيرة عقلائية بالعمل بالظهور، المتشرعة من أصحاب الأئمة ومن فقهاء العظام في الصدر الأول وكذلك فيما بعد. فيما بعد واضح حتى في الصدر الأول كانوا يعملون ويستدلون بالظهورات القرآنية. إذن بهذا يستكشف أن هذا الموقف كان هو الموقف الشرعي، فلا شك في أن الشارع يعمل بالظهورات القرآنية، فلا يكون هناك مجال في نئذن لرادعية هذه الروايات. إذ لو كانت هذه الروايات رادعة، حتى لو كانت صادرة، لو كانت رادعة كيف بقيت هذه السيرة المتشرعية؟ فنفس بقاء سيرة المتشرعة دليل على عدم رادعية هذه الروايات وعلى عدم صدورها على الأقل. هذا أيضا جواب، وجواب آخر نستطيع أن نعطي عن هذه الشبهة أنه نحن في سوف نذكر في ختام البحث وجود روايات وألسنة لفظية من الروايات تدل على حجية الظواهر القرآنية، وتلك حينئذ تكون روايات لا تكون آيات حتى تكون مشمولة لهذا الرادع، حتى لو كان هذا الرادع صادرا واقعا. هذا الرادع ليس حجة في مقام الإثبات،
حينئذ لو أردنا أن نثبت حجية الظهورات بدليل السيرة يقال مع احتمال الردع مثلا لا يوجد دليل خطأ، لكن نتمسك بإطلاق تلك الروايات الدالة على حجية الظهورات مطلقة أو في خصوص الآيات القرآنية على الأقل، لأن هناك روايات تدل على حجية الظهورات في الآيات القرآنية وتلك أدلة لفظية يمكن التمسك بإطلاقها وهي معتبرة بينما تكون معتبرة سنداً بل لعلها متواترة أيضاً بحيث تكون حجة على الأقل، فيتمسك بإطلاقها لإثبات حجية هذه الظهورات القرآنية أيضاً. هذه الأجوبة التي يذكرها سيد الشهيد عن الطائفة أو اللسان الأول من الروايات التي تمسك بها الأخباريون لإثبات عدم الحجية. حينئذ هذا اللسان لابد إما من طرحه أو من تأويله. حينئذ السيد الشهيد هنا يبين شيئا زائدا عنها، إلى هنا ينتهي الرد لهذا الاستدلال الأخباري بهذا اللسان أو للطائفة الأولى من الروايات. لكن هنا السيد الشهيد يذكر مطلبا زائدا وهو مطلب كلي في فهم هذا اللون من الروايات وهذا اللسان من الروايات. يقول سيد الشهيد أنه من يلاحظ رواة هذه الروايات تجد أن هؤلاء من أولئك الذين كان لهم روايات أخرى خصوصا جابر الجعفي رغم أنه يوفق في كلماته جملة من نقاد الرجال، يوجد له روايات فيها هذه الأمور الغريبة العجيبة الأمور التي عبر عنها سيد الشهيد في الأمور الباطنية، محاولة صرف المسائل الشريعة والقرآن الكريم بل وحتى الأحاديث الصادرة عن النبي والمعصومين عن حالتها الظاهرية إلى أمور غريبة باطنية غير مفهومة إلا للباطنيين والأوحديين من الناس. ويكون هذه الروايات الصادرة من هنا بعضها أيضا من نفس هذا الشخص صادر، والذي ينسجم مع هذا الموقف العام لهذا الرجل ولأمثاله من المتهمين بالغلو أو من المغالين واقعان ومن الباطنيين. ويقول هذه نزعة وجدت في هذه الفترة الزمنية لدى بعض الرواة في العالم الإسلامي، هؤلاء اتجهوا حتى في العالم السني هذه النزعة موجودة، اتجهوا إلى الأمور الباطنية واتجهوا إلى صرف القضايا الشرعية والقرآن والقواعد القرآنية ويفسر القرآن الكريم بأمور بحسب الظاهر على خلاف ظاهر الله. من هنا جاءت هذه التفسيرات التي هي حينما يراجعها الإنسان يجب أنها لا تخرج من ظاهر الله وإنما تفسير من باطن. وفي الفكر السني هذا موجود عند جملة من علماء السنة، وجد هذا في الفكر الشيعي أيضا وجد عند أمثال هؤلاء الذين يفسرون أو يدعون مثل هذه الأمور. وهذا الرجل من هؤلاء الذين لهم ادعاءات من هذا القبيل، مثلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا عن الفحشاء والمنكر فسره هذا الرجل في رواية، فسر الفحشاء والمنكر بأبي بكر وعمر والصلاة وعليا بأمير المؤمنين. من هذا النحو من التطبيقات والتفسيرات الباطنية، وله أيضا كلمات أخرى في مجالات أخرى أنه هناك علم أو دعني الإمام، هذا علم لا يفهمه الإنسان لا ينبغي أن يظهره إلا أن يأتي دولته ويكون حكمه. ومن يراجع إجمالا حالة هذا الراوي والروايات التي ينقلها يجد أن هذه الروايات كلها من هذا القبيل من هذا السن، ليس من قبيل زرارة ومحمد بن مسلم وحبيب وضيل الذين يرون الروايات الواضحة الصريحة يستدلون بالظواهر القرآن الكريم ويبينون الأحكام الشرعية بلا تأويل بلا بطن وظهر وبطن بطن وهكذا إلى مراحل عديدة. ومثلها ومن قبيل أيضا هذه الرواية كالرواية التي قرأناها يوم الأربعاء في تفسير الآية آية المحكم والمتشابه، كان يفسر المحكم أيضا بتفسير المتشابه وتفسير آخر. وهناك أيضا أشار السيد الشهيد أن مثل هذه الروايات لابد من طرحها أو تأويلها لأنها نفسها مخالفة مع القرآن الكريم ومع ظواهر القرآن الكريم. وهناك روايات قطعية السند صادرة عن المعصومين أنما خالف قول ربنا لم نقل به، ما يكون مخالفات فالرجوع عرض الجدار باطل وزخرف. طبعا الأخباريين جمعوا بين هاتين الطائفتين بحمل هذه الروايات على التقية، زخرفون باطل وصاحب الوسائل يحملها من جملة المحاضر التي يذكرها أنها محمولة على التقية، زخرفون باطل. على الحمد ما يأباه هذه التعبيرات حينما يتقي الإمام، لا يكون زخرفون باطل بهذه الشدة وبهذا الاستنكار. لسان التقية ليس لسان الاستنكار بهذه الدرجة. على الحمد درس مضاف إلى أن تلك الروايات قطعية لكثرتها وتواترها على ما شبه. فاعتبر أن هذه الروايات صادرة على طبق تلك النزعة وذاك الاتجاه الذي وجد في كل العالم الإسلامي سنيه وشيعيه، وتأثر بعض الشيعة أيضا والرواة بنفس النزعة وأخذوا يستنقلون المسائل ويتجهون الاتجاه الباطني في فهم القرآن وفي كل الأمور، حتى في المعتقدات التي انتهت إلى بعض العقائد التي تبناها، مسالك التي تبناها الصوفية. هذا في الواقع توغل في هذا الاتجاه وامتداد لنفس هذا الاتجاه. من هنا حاول أن يحمل هذه الروايات، يطرح سيد الشيخ هذه الروايات من باب أنها منسجمة مع هذا المنهج، والذي هو منهج مرفوض، ولهذا لا نجده عند من هو من دون شك من أجلاء أصحاب الأئمة أمثال محمد بن مسلم، زرارة، والخبراء الآخرون. هؤلاء الذين هم أبواب الأئمة وبهم انتشر علم الأئمة، عندما يراجع الإنسان رواياتهم لا يجد فيهم المسائل الغريبة التي غير قابلة للفهم بل مخالفة مع صراحة حمل الصلاة على الشخص. هذا ليس خلاف الظاهر، هذا خلاف الصريح، خلاف اللغة وخلاف الصريح. الصلاة يكون بمعنى فلان، فحشاء يكون بمعنى الإنسان الآخر. فهذا هو ذاك الاتجاه الذي لا بد من طرحه، لكن في النهاية يقول أو تأويله، لا بد من تأويل هذه الروايات. هذا التأويل، هذه الروايات التي واردة في محل كلامنا طبعا، لا الروايات الواردة من هؤلاء الرواة، هذه الروايات الواردة من هؤلاء في بحثنا، أن من القرآن يفهمه من توطب به أو حصر فهم القرآن بالمعصومين عليه الصلاة والسلام، يقول هذا لا بد إما من طرحه وحمله على نفس النزعة الباطنية التي تريد إسقاط الظواهر والتحريف الظواهر، أو لا بد من تأويله. ثم لا يذكر التأويل، يمكن أن يذكر في يعني وجه هذا التأويل الذي يريد شهيدنا، لكي تبقى هذه الروايات أيضا أو ما يكون على الأقل منها من حيث السند غير غير ضعيفين، كما لو افترضنا أن جابر الجعفي مثلا تم توثيقه، وإن كان غالبا على ما أتذكر يروي عن عمرو بن شمر أو شمر بن عمرو الذي هو دائما مطعون في غالب رواياته عنه، قل ما تصدر منه رواية من دون ذلك. وعلى كل حال هذا وذاك أيضا كان من أقطاب الغلاة ومن أقطاب المتهمين بهذا المسلك الغلو. لو أريد تأويل هذه الرواية الواردة بعنوان أن القرآن يفهمه من خطب به فقط، حصر فهم القرآن من خطب به، فلعل خير تأويل وفهم لهذه الروايات إنما هو بأن يقال أن المراد من أن القرآن يفهمه من خطب به أن القرآن وإن كانت دلالاته حجة، ظهوراته حجة، لكن هذه الظهورات وهذه الدلالات قد تكون له طريقة خاصة، فإن مجرد قول الظهور حجة عند العقلاء لا يكفي لصحة الرجوع إلى ذاك الظهور حتى عند العقلاء. إذا فرض أن الدلالة والظهور بنفسها كانت له طريقة خاصة في مورد معين، في مورد متكلم معين أو كتاب معين، هذا نظير ما نحن نقوله اليوم. نقول أن لا يجوز لكل أحد لكل مثقف أن يفتح القرآن الكريم ويستدل بالآية المباركة على استخراج مثلا حكم شرعي في الاقتصاد، في السياسة، في الحكم الإسلامي، في الفقه، في القانون، ألسنا هكذا نقول؟ نقول إنما يصح الاستدلال بالآيات القرآنية من قبل العالمين والعلماء الفقهاء الذين يفهمون طرائق الدلالة، أساليب الدلالة، يعرفون الخاصة والعامة والمقيدة والمطلقة، ثم يعرفون أسلوب القرآن الكريم وفهم أسلوب الدلالة لا أسلوب المدلول. هذا ليس قدحاً في الظهور، هذا يرتبط بكيفية تكوين الظهور نفسه، أن الظهور لا يتكون جزافاً إلا ولا يتكون بالطريقة التي يفهمها هذا الإنسان العرفي، يتكون بطريقة خاصة. هذه الطريقة الخاصة لا يعلمه الإنسان الأجنبي والبعيد، يفهمه الإنسان الذي يكون مطلعاً على طريقة صاحب ذلك الكتاب وصاحب تلك الظهورات. ولا إشكال أن النبي والأئمة الأخار هم المتعلمون، هم أول من تعلموا هذه الطريقة من قبل الله سبحانه وتعالى، ثم من قبل النبي تعلمها الأئمة، هم الذين يستطيعون أن يوضحوا كيفية الاستفادة من الظهور، استفادة نفس الظهور لا حجية الظهور، أن هذا الظهور أساساً موجود أو ليس بموجود. قد يكون الذهن العرفي لا يفهم النكتة التي على أساسها ينعقد الظهور. ليست كل نكت، كل أسباب ونكات انعقاد الظهور مربوطة باللغة والفهم العام. توجد نكات وقرائن يعتمد تشكيل الظهور وحصول الظهور، يعتمد على هذه القرائن، وهي قرائن خاصة بالمتكلم أو بصاحب الكتاب. ولهذا في أي علم، في أي كتاب، الإنسان قبل أن يقرأ الكتاب، مؤلف الكتاب يبين مصطلحاته، يبين الخصوصيات التي يعتمد عليها في مقام تفهيم ورادته في بداية الكتاب، لكي لا يفهم كلامه ومرامه خطأ وعلى خلاف مقصوده. هذه الخصوصيات الدخيلة في أصل فهم الظهور وانعقاد الظهور، هذه التي بعضها لغوية بعضها غير لغوية، قرائن لغوية، قرائن خاصة أو قرائن عامة، بعضها قد تكون قرائن عامة لكن مربوطة بالشرائع السماوية كلها، مربوطة بالمعتقدات الإسلامية، مربوطة بالفلسفة الإسلامية التي ينبني عليها القرآن الكريم والأحكام والتشريعات الإسلامية. تلك الأمور، تلك القرائن إذا كانت بعيدة عن ذهن الإنسان الظهور يكون بشكل، إذا كانت موجودة في ذهن الإنسان الظهور يتغير، الدلالة تتغير، لأن هذه القرائن دخيلة ومؤثرة في تشكيل الدلالة وتشكيل الظهور. ليس الظهور دائما مطابقا مع المدلول اللغوي، كثيرا ما تكون أكثر الظهورات على خلاف المدلول اللغوي، لكن بالقرائن الحالية والمقالية والاصطلاحات الخاصة. وهذه في القرآن بالخصوص كثير، وهذه النكات في القرآن كثير، ولا يعلمها بشكل كامل ودقيق إلا الذين خوطبوا به. فيكون المقصود ليس المقصود إسقاط الظهور القرآني على الحجية، بل المقصود أن الوصول إلى هذا الظهور، إلى هذه الظهورات القرآنية والدلالات القرآنية من دون تعلم هذه الطريقة خطأ، وهذا في كل كتاب هكذا، لا في خصوص القرآن، في كل كتاب استكشاف الظهور واستنباط المدلول من دون ملاحظة القرائن الخاصة والطريقة الخاصة التي يضعها صاحب ذلك الكتاب لفهم الكتاب يكون خاطئ. وهذه القرائن لم تجتمع عند سائر الصحابة، انحصرت عند الأئمة المعصومين لأي سبب من الأسباب، انحصرت تاريخيا، وهذا شيء يقبله لعله حتى الفكر السني آنذاك كان يقبل أن أولئك شغلتهم الصفق في الأسواق من معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى، هذا اعتراف الخليل فضلا عن غيره من الصحابة، أولئك انشغلوا بمسائل أخرى، بينما أمير المؤمنين اختص بفهم القرآن الكريم بفتح ألف باب له من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من كل باب يفتح ألف باب. إذن فالمراد بأنه من خوطب به مختص بمن خوطب به، يعني من دون أن يتعلم الإنسان هذه الصنعة عند أصحاب هذه الصنعة، وهو صنعة فهم القرآن الكريم، حينئذ لا يمكن أن يكون الاستدلال صحيحاً. قد يعمل رأيه، قد يعمل فكرة، قد يفهمه بالفهم اللغوي، بينما الفهم القرآني والمدلول القرآني غير المدلول اللغوي، نتيجة بعد هذا الإنسان عن تلك الأمور لا يفهم. لكن لو تعلم تلك الصنعة ما يستظهر يكون فجحا. ولهذا كان الأئمة يعلمون أصحابهم هذه الخصوصيات، ثم يدعونهم هم يعملون بالظهورات ويستدلون بالظهورات، لأنه حينما أخذ الصنعة والطريقة والخط العام في كيفية فهم هذه الدلالات والمعتقدات المؤثرة في فهم الدلالات القرآنية، حين إذن هذه المسألة تنحل انحلالا كليا تقريبا. إذن المقصود بأنه منحصر فهمه بمن كتب به، وهذا المعنى. وهناك تأويلات أخرى أيضا، قد يؤول انحصاره بمن كتب به أي فهم القرآن الكامل منحصرا بمن كتب به، فهمه كاملا. أما هذا لا ينافي أن يكون فهم آية آيات الأحكام يفهمه غير من كتب به، هذا أيضا تأويله، لكنه قد يكون خلاف ظاهر هذه الروايات. وإن ظاهرها أن أي آية لا يمكن، ظاهر بعضها لا يمكن أن يفسر أن يفهمه بعقله، لا يصاب بعقل الإنسان. على كل حال هناك أيضا تفسير، فيرجع حينئذ إلى الطائفة الثانية من الروايات. هذا كله حال اللسان الأول من هذا من هذه الروايات التي استدل بها الأخباري. اللسان الثاني أو الطائفة الثانية ما دل على أنه لا يجوز العمل بالقرآن الكريم مستقلا أي منفصلا، قبل أن ننتقل إلى الطائفة الثانية، مما يؤيد هذا التأويل الذي فسرناه في الواقع نفس حديث الثقلين، فإن معنى جعل القرآن والأئمة ثقلين أنه بنحو بحيث يبقى لكل منهما ثقليته، لا يكون أحدا في طول الآخر. إذا جعلنا القرآن ليس حجة إلا من خلال ما يفسره الأئمة، إذا صار ثقلا واحدا لا ثقلين، لأن الثاني صار طوليا، وإذا صار طوليا خرج عن العرضية، وهذا خلاف صريح حديث الثقلين. حديث الثقلين ظاهر في عرضية الثقلين، بخلاف هذا التأويل الذي ذكرناه أنه يبقى القرآن الكريم يبقى ثقلا في عرض الأئمة، لكن ثقل لمن يتعلم طريقة الاستنباط القرآن الكريم، ثقل لمن يتعلم القرائن العامة للقرآن الكريم والطريقة الخاصة بفهم القرآن الكريم من الثقل الأول، حينما يتعلمه يكون الثقل الثاني مستقلا له في مقام الاستنباط، في مقام الاستخراج النظرية القرآنية أو الحكم الشرعي من القرآن الكريم أو العقيدة الخاصة الإسلامية من القرآن الكريم وهكذا. فتكون حديث الثقلين أيضا من المؤيدات لهذا التفسير لهذه الروايات، وإلا لو فسر رواية يقول به الأخباري أن الظهور القرآني أصلا دائما ساقط عن الحجية، الرواية تكون حجة المفسر للآية القرآنية، هذا الحديث لا بد وأن يطرح. هذا بنفسه طرح بحديث الثقلين الصريح، هذا الحديث في مرجعية الثقلين في عرض واحد، لا أن أحدهما في طول الآخر، والذي يجعله ثقلا واحدا ولا يجعله ثقلين. الطائفة الثانية الروايات التي تدل، هذه طائفة سهلة ليست فيها كلام، تدل على عدم جواز العمل بالظهور القرآني من دون مراجعة المخصص والمقيد، ولو بالروايات الصادرة عن المعصومين والناسخ ونحو ذلك المفسر والمبين. هذه الطائفة التي أكثر الروايات التي يذكرها الشيخ الحر في هذا الباب من الوسائل أكثرها من هذا القبيل، تدل على أن هناك ناسخ منسوخ لا بد من مراجعة من لهم العلم بالشريعة، العلم الكتاب الراسخون في العلم، لكي يفهم الإنسان المخصص والمقيد والمفسر والناسخ القرآن والإطلاقات القرآنية. وهذه الروايات غاية ما تدل على أن الظهور القرآني وحده ليس بحجة، وهذا شيء ثابت على القاعدة لا يحتاج إلى روايات، حتى ظهور الرواية عموم الرواية وحده ليس بحجة من دون مراجعة المخصص في الروايات الأخرى، هذا ليس مختصا بالقرآن الكريم. ظهورات السنة والأحاديث أيضا كذلك، عموماتها إطلاقاتها ظهوراتها من دون مراجعة سائر النصوص والأحاديث الصادرة عن المعصومين لا يمكن الأخذ بها، هذا شيء في القرآن الكريم أيضا موجود. فغاية ما تدل عليه هذه الروايات أن الظهورات القرآنية وحدها لا تستقل بالحجية، يعني لا تكون حجة إلا بعد الفحص عما يكون مقيدا مخصصا مفسرا لها، وهذا أمر ثابت في القرآن وفي غير القرآن ويسلمه الأصولي، فإن الأصولي لا يعمل بالظهور القرآني في قبال المقيد، في قبال الناسخ، في قبال المفسر، بالعكس في تلك الموارد هناك فصل عقده الأصوليون في كتبهم الأصولية، تخصيص الكتاب بخبر الواحد، تقييد الكتاب بخبر الواحد، حتى الخبر الظني فضلا عن الخبر القطعي